الحمد لله حق حمده،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. أيها الإخوة المسلمون، إن الله بين للناس أنه خلق لهم هذه الأرض كي يستثيروها ويستخرجوا الخيرات الوفيرة منها ثم يستمتعوا بها، وإلى ذلك أشار بقوله سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لقد أشاد الإسلام بالعمل وشجع عليه، سواء كان هذا العمل صناعيا أو زراعيا أو تجاريا، فالأنبياء كانوا يزاولون الأعمال الحرة ويتخصصون ببعض المهن والصناعات، فأعطوا للأمم والأجيال القدوة الحسنة في العمل الحر والكسب الحلال. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام عمل في التجارة ورعاية الغنم قبل مبعثه، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أرعى الغنم على كراريط لأهل مكة، وسافر مرتين إلى الشام للتجارة، الأولى مع عمه أبي طالب، والثانية أرسلته خديجة مع غلامها ميسرة، وقد أجاد بها وأحسن. وهذا نوح تعلم صناعة السفن وأمره الله بصنعها، قال سبحانه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وهذا داود كان يجيد الحدادة وصناعة الزروع الحربية، قال سبحانه: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، وقال سبحانه: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فمن الشواهد التي سقناها يتبين أن الإقبال على تعلم الحرف والصناعات ومزاولة العمل والتجارة هو من أشرف الكسب
ومن أفضل الأعمال، لأن ذلك مهنة الأنبياء وعمل المرسلين. والإسلام بمبادئه الشاملة وتشريعه الكامل قد قدس العمل وكرم العمال، واعتبر كسب الرجل من عمل يده من أفضل وأشرف القربات التي يتقرب فيها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. روى الترمذي والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد المحترف. وروى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الكسب كسب الرجل من يده. العمل هو أول أسباب الغنى وأول مفاتيح القوة وأول عناصر الغلبة، أن يضع الناس أيديهم على ما هيأته الأقدار لهم من أرزاق وبركات وبركات مبثوثة بين أيديهم ومن خلفهم. إن ينابيع الرزق كثيرة، بيد أن تفجيرها يحتاج إلى مشقة بدنية وعقلية لا بد أن يتحملها الإنسان وهو جلد، وسيكون العوز نصيبا حتما لمن عمي عن هذه الكنوز أو عجز عن الإفادة منها. وطريق الثروة يبدأ من إيجاد الصلة بين خصائص الإنسان وطبيعة هذا الكون، فإذا تمهدت الصلة انفتحت أبواب الخير كلها، وعلى الأفراد والجماعات أن يتعاونوا على إيجاد تلك الصلة التي لا بد منها. ولا يقبل من أحد أن يرى نفسه فقيرا وأن يمد يده سائلا وهو يستطيع أن يجد أي عمل أو يستغل أي شيء. وإذا كان من المستغرب أن يتسول رجل قوي في بيئة تتطلب العاملين، فأشد غرابة أن يوجد في بلاد الشرق أمم بأسرها تطلب الإعانات من الآخرين، وتحت أقدامها من ينابيع الثروة ما يمحو المشربة ويحقق الرخاء. ولكن فقر الهمم وأزمة الخلق يجران الفقر والأزمة إلى الأموال والأحوال كلها. إن الإسلام يعتبر هذا الفقر، فقر الكسل والغباء، رذيلا، ويعتبر التسول الذي ينشأ عنه جريمة. لذلك أشاد النبي صلى الله عليه وسلم باليد العليا في الحديث الذي رواه البخاري: اليد العليا خير من اليد السفلى، العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. لقد اعتبر الإسلام البطالة والتسول جريمة، جريمة خلقية واجتماعية تصاب الأمم من جرائها بشر مستطير، وقد نهى الدين عنهما ووصى بأن يعمل المرء أي عمل يقيم أوده ويحفظ حياته وكرامته. وقد عمل الإسلام يا سادة، وقد عمل الإسلام على تحويل الأفراد الخاملين إلى أفراد منتجين، حتى تكون ثرواتهم المدخرة مصادر خير لهم ولغيرهم. قال ابن مسعود: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. وروى ابن الجوزي أن عمر بن الخطاب لقي قوما لا يعملون فقال: ما أنتم فقالوا متوكلون. قال كذبتم، إنما المتوكل رجل ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله وقال لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وكان يقول إني لا أكره أن أرى الرجل فارغا، إني وكان يقول إني أرى الرجل فيعجبني منظره فأقول هل له من صنعة، فإن قالوا لا سقط من عيني. ليس أعجز من مجتمع تراق فيه الثروة البشرية على هذا النحو الشائن، خصوصا إذا كانت أرضه حافلة بالدفائن النفيسة التي يجب استخراجها مهما تكلفت من جهد وتطلبت من عون. والواجب على المجتمع بمختلف شرائحه تمهيد ميادين العمل وتقريب مناله لكل طالب، بل عن تحميل أعبائه لكل كاهل. فليست البطالة مشكلة فردية، بل هي أزمة اجتماعية. الإنسان عنصر من عناصر الإنتاج، وأن ثمرة وجوده تبدو في إثارة الأرض التي يعيش فوقها، ولكننا نرى الألوف المؤلفة مخلدين إلى الكسل لأنه لا عمل لهم ولا احتراف. وقد يكون بعضهم محزونا حائرا لأنه يبحث عن مورد رزق فلا يجد، وقد يكون بعضهم قد تفلت لطول ما أصابه من البطالة ومن الحماقة. من الحماقة التهوين من مصيبة البطالة أو من آثارها المادية والمعنوية. وإننا لنعتقد يا سادة أن تأخر بلاد الشرق يعود إلى البطالة الفاشية في مختلف أقطاره، وإلى القوى المهدرة التي حدثها الشلل في جهود أصحابها فهم أحياء أموات. يجب أن نعلن حرفا شعواء على البطالة وقلة الإنتاج، وأن نرد إلى العمل قداسته. ولنعلم أن تكريم القاعدين جريمة، وأن إثابة عامل دون حقه إهانة لقيمة العمل كما هو قسط لأجرة العامل، وأن الإسلام لا يتصور منتسبا له فارغ النفس من الجد فارغ اليد من العمل، ولا يقبل أن تدين به أمة مغلوبة على أمرها ينزح الأجانب إلى ديارها فيملؤون جيوبهم نظارا ويخلفون للخانعين فقرا وعارا. إن رسالة الإسلام ضخمة، إن الإسلام رسالة ضخمة لا يطيقها إلا الأقوياء ولا يحملها إلا الأغنياء. وعلى العالم الإسلامي والعربي أن يسعى حثيثا ليقوى ويهتمي بالعمل المتواصل في مواطنه الخصبة المنتجة، ويوم نصه حقوق ديننا علينا ونرصد لبلوغها ميزانية كبيرة الأرقام تجمع حصيلتها من أفراد ذوي جدة ويسار، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. عندما شرك أردوغان مع عامل حلب هذا اللص، عندما صرف هذا اللص أردوغان مع عامل حلب ونهب تلك المدينة الصناعية الضخمة، حدثت ضوائق اقتصادية مخيفة جعلت الكثير من العمال يتسكعون في الشوارع يبحثون عن عمل يسدون فيه جوعتهم ويسترون عورتهم، ولو وجد هؤلاء أبواب العمل لاقتحموها ولكان إنتاجهم فيها مضرب الأمثال. وإننا في هذا الظرف الذي يتقدم فيه الوطن بخطى سريعة إلى الانتصار، إلى الازدهار، إلى الإعمار، نقول لأردوغان ولكل من حاربنا وحارب لقمة عيشنا: لقد فشلتم أيها المغرورون، وفشل مخططكم الباكر الذي خيطتموه أو كتبتموه بأيديكم الماكرة لتدمير سوريا. فهي المصالحات الوطنية نعتز بها ونفتخر، ونشيد بأبناء الوطن الذين وضعوا أسلحتهم وقالوا نعم للأخوة الوطنية، لا للقتل ولا لرفع السلاح. نتوجه بالتحية إلى تلك المناطق التي تصنع التسويات بجهود جبارة كريمة مخلصة. هذه المصالحة في بلدة المليحة وفي حرسة ودوما، على الطريق أهالي دوما الكرماء الشرفاء الوطنيون الذين يعتزون بالعلم العربي السوري، والذين يعتزون بوطنهم الأم سوريا. وها هي النيل رفعت العلم العربي السوري وقامت بطلاء أغلاق الحواليت في تلك البلدة الطيبة لكي يعلن هؤلاء للعالم بأسره أننا سوريون وسنبقى سوريون، وقد وعينا وصحينا لقتلكم وغدركم ومكركم يا من تآمرتم على دمشق أقدم عاصمة ومدينة في التاريخ. ويسوج هذا وذاك القرار والانتصار السياسي، القرار والانتصار السياسي الذي حققته دمشق وأعلنت عنه عندما دعت إلى فتح باب الانتخابات الرئاسية على مصراعيه. من أراد أن يتعلم الديمقراطية في العالم فليأتي إلى دمشق، ومن أراد أن يعرف الحق والحقيقة فليأتي إلى دمشق، هذه المدينة التي أشاد بها الرسول الأكرم في كثير من الأحاديث الصحيحة. ونحن نمد يدنا إلى كل يد تحب الخير لهذا الوطن، تعمل على حقن الدماء، تعمل على إيقاف قذائف الغاون، قذائف الجبناء التي تقتل ما تقتل من الأبرياء وعلى رأسهم النساء والأطفال. نحن نضع أيدينا في كل يد تخاف وتعرف مصلحة هذا الشعب السوري. وإن كان جل السوريين وإن كان السواد الأعظم يعلق آماله على القائد الفذ بشار الأسد ويعتبره أنه صمام الأمان، هذا القائد الذي صان الإسلام والمسيحية معا، هذا القائد الذي أعاد إسرائيل وقوض أمريكا وقوض أركان أمريكا وفرنسا وبريطانيا، هذا القائد الذي خوف العالم بأسره. أتدرون يا سادة لماذا؟ لأنه على حق، لأنه لم يترك وطنه، بل وقف يقول سأعمل جاهدا في ليلي ونهاري على حقن دماء هذا الشعب. هو ابن الشعب، هو ابن دمشق، هو ابن سوريا. يا سادة، الانتخابات على الأبواب، وأنت كمواطن عليك أن تجري بصوتك الحر، عليك أن تجري برأيك وشهادتك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. واعلم أيها السوري، اعلم أيها السوري أن بناء هذا الوطن مرهون بك، بصدقك، بصفائك، بإخلاصك، بحبك العميق لهذا الوطن. فقل كلمة الحق ولا تشرك بالله لومة لائم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.